المصابون برصاصة الاحتلال في رفح بطرف سافر لاتفاق ضم العدوان على غزة. وقوات الاحتلال تواصل عملياتها العسكرية في جنين اليوم الثاني على التوالي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي بن خامنئي أن غزة انتصرت.
في أجواء ملؤها الشوق والترقب اتجهت الأنظار إلى حسينة الإمام الخميني جلسة سره الشريفة، حيث استقبل قائد الثورة الإسلامية رواد التقدم المنتجين الوطنيين الذين يواصلون مسيرة الإبداع والتحدي في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني. هذا اللقاء الذي يحمل أبعادا عميقة من الدعم والاهتمام يأتي استكمالا لزيارته إلى معرض المنتجين، حيث اطلع سماحته عن قرب على جهودهم وإنجازاتهم التي تمثل رمزا للصمود والإرادة في مواجهة الحظر.
إنها لحظات تتشابك فيها القلوب مع العزائم في حضور قائد الثورة الإسلامية التي تصبح هذه اللقاءات منصة لإنتاج الوطني.
حققنا تقدما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وشهدت البلاد كما أشار سماحة القائد نموا ملحوظا، وفي مجال الخدمة التقنية واللوجستية التي تقدمها مجموعتنا وزملاؤنا حققنا نموا واسعا جدا.
رغم الحظر الاقتصادي المفروض على إيران، يستمر الاقتصاد الإيراني في إظهار مرونة ملحوظة عبر تنوع المصادر الاقتصادية وتعزيز القدرات المحلية. فقد تمكنت البلاد من تخطي العديد من العقبات من خلال تعزيز الصناعة الوطنية وتطوير التكنولوجيا ودعم الإنتاج المحلي.
الجهود التي بذلناها في توسيع عبور البضائع ونقلها عبر الحدود شهدت نموا كبيرا في مجال الترانزيت. نحن نتابع ممر الساحل المخرج من ميناء جوادة إلى حدود شلمجة، وكذلك من حدود شلمجة إلى ميناء البصرة، بهدف تعزيز الدور الجيوسياسي الذي تلعبه إيران في المنطقة وجعله أكثر تأثيرا يوما بعد يوم.
تشمل التحديات الاقتصادية الأساسية الحظر الدولي الذي استهدف صادرات النفط، بما دفع إيران إلى البحث عن بدائل اقتصادية خارج نطاق الاقتصاد النفطي. فرغم هذه التحديات شهدت إيران تقدما في مجالات عدة، من بينها الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، الزراعة والصناعة الغذائية، والسياحة الداخلية والدينية.
رغم الحظر المفروض على إيران، ألا أن المنتجين الإيرانيين يواصلون التحدي ويحققون تقدما في الإنتاج المحلي والوطني.
أكد نائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف أن الجمهورية الإسلامية لا تشكل تهديداً أمنياً لأي دولة. وفي تصريحاته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أوضح ظريف أن سياسة طهران مبنية على عكس الاتهامات التي توجه إليها، مضيفاً أن إيران لو كانت راغبة بإنتاج أسلحة نووية لفعل ذلك منذ زمن بعيد. وفي جانب من حديثه قال ظريف أن المقاومة بالمنطقة غير مرهونة لطهران، بل تتعلق بسلطة وانتهاك حقوقه، مشددا على استمرار المقاومة بدعم إيران أو بدونه ما لم يتم حقوقه. قالت وزارة الصحة بغزة أن أكثر من 50 شهيدا وصلوا لنصرة سياسة الحصار من 24 ساعة الماضية بعد انتشالهم من تحت الضباط. أعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا العظمى الإسرائيلي لأكثر من 7,700 شهيد، مشيرة إلى تفوق تعداد الإصابات
اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لم يلتزم به الكيان الإسرائيلي كعادته. قصف وإطلاق رصاص وشهداء وإصابات هي نتاج هذا الاتفاق لليوم الرابع على التوالي، ما لا يقل عن شهيد وجرح برصاص الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. ومصادر فلسطينية قالت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص على عدد من الفلسطينيين في الشابورة وسط رفح أثناء محاولتهم العودة لبيوتهم، وسقط شهيد وأصيب آخرون جراء انفجار عبوة من مخلفات جيش الاحتلال قرب مفترق التوام شمالي القطاع، كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار على ساحل مدينة غزة. جهاز الشرطة في قطاع غزة الفلسطيني قال أنه تكبد خسائر فادحة في الأرواح والمعدات جراء العدوان الإسرائيلي، حيث تعرضت جميع المقار ومراكز الشرطة للتدمير، بالإضافة إلى حرق وتدمير المئات من المركبات والمقدرات التابعة للجهاز.
ننعى إلى أبناء شعبنا الفلسطيني أكثر من 1400 شهيدا قضوا من جهاد الشرطة ومنتسبيه، بالإضافة إلى ما يزيد على 1950 مصابا و211 أسيرا لدى الاحتلال الإسرائيلي.
وإنما نظرت في قطاع غزة ترى مشاهد كارثية لا تراها في أي صراع آخر. أكثر من 80% من شمالي القطاع تدمر جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، هذا ما أعلن عنه وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة ناجي سرحان. وأضاف سرحان أن مناطق مثل معسكر جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا تعرضت لتدمير إسرائيلي شامل، إضافة إلى الأجزاء الشرقية والغربية من مدينة جباليا، موضحا أن الدمار الإسرائيلي الشامل طال كل شيء من منازل وشوارع وبنى تحتية، مما جعل شمال القطاع منطقة بلا حياة. وأشار سرحان إلى وجود أكثر من 300,000 فلسطيني بلا مأوى حاليا، معتبرا أن الأعباء الإنسانية في القطاع ستزيد تزامنا مع عودة نازحي مدينة غزة والشمال من وسط وجنوب القطاع خلال الأيام القادمة.
استهدفت مسيرة إسرائيلية منزلا تتوسع به مجموعة من القاومين في غزة سباقين بجنون في اليوم الثاني من عدوانه على المدينة. وسائل إعلام فلسطينية نقلت إطلاق الاحتلال 4 صواريخ محمولة على الكتف باتجاه المنزل، مشيرة إلى مواصلة القاومين الاشتباك ورفضهم تسليم أنفسهم. هذا ولفتت المصادر تحويل وحدة كيان فلسطينيات الجوع البشرية أثناء تحرك المنزل وجود أجمع مئات على وجوه قصفة من نقي الجنين. هذا ونقل أحيانا حالة اعتقالات واسعة للمخيم، كما دفع بالمزيد من التعزيزات العسكرية والعمليات الأخيرة. وحول مدريات عملية الاحتلال العسكرية في جنين وتوقع
دلافات عسكرية تصل الآن إلى مدينة جنين في سياق العملية العسكرية أكبر الحديدية التي أطلق الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين للسيطرة بحسب ما يزعم الإعلام العبري على يهودا والسامية بحسب وصفهم.
الأسوار الحديدية تطوق مخيم جنين لليوم الثاني، غطاء جوي بالطائرات الحربية، ترسانة كبيرة تحيط بالمخيم، منع لطواقم الإسعاف من مواصلة عملها.
كثير أجانا نداء استغاثة الكافي من اجل اعاده الاهالي لبيوتهم او اخراج الاطفال لامهاتهم وابائهم، الا انه على الفاضي ما تمكننا من الدخول. طبعا هذا الحكي لغايه اللحظه، قبل الصباح الباكر كان ممنوع الدخول لمستشفى جنين الحكومي بسبب اغلاق الطريق وتجريفه وتخريب البنيه التحتيه في شارع المستشفى. يعني منذ لحظات فقط سمح لنا بالدخول لادخال مرضى، اخراج مرضى او ناس متعافي وانهت علاجها ممنوع لغايه اللحظه.
في بلدة بركلين غربية جنين شيع الفلسطينيون جثمان الشهيد أحمد من الشايب الذي التقى برصاص قناص خلال قيادة مركبته بالخروج من مخيم جنين في ساعة اقتحام المخيم الأولى، فيما بقي 9 شهداء آخرين لم يشيعوا.
كنا ماشيين بالسيارة في اتجاه المخيم، شايفين مدنيين مخيمين مصنوعات عندنا مكان مخيم مصنوعات عندنا مكان
في مستشفى جنين الحكومي المرضى والمرافقين يخرجون من بين آليات الاحتلال بضل منع الاحتلال نقلهم لمركبات الإسعاف.
ولا شيء حكوا لهم من التعليم بنات انه احنا معنا مريض كله وهيك، قالوا لا برجع، رجعونا مشيناها مشي اساس نروح لانه ما عملوا لنا شيء بالمستشفى، زلمه مريض عنده كله وهيك.
المشاهد بدأت تشبه مشاهد قطاع غزة، نزوح واعتقالات وترسانة مدججة في طور المخيم، ولكن هل ستكون هذه بداية لنهاية المقاومة في الضفة الغربية؟ هذا ما يريده الاحتلال، ولكنه بحسب معطيات هذه الأرض لن يكون.
اعتبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على جنين ومخيمها وأوضحت الوكالة أن جيش الكيان استخدم أسلحة شاملة في عدوانه على جنين.
Պարսուդեի այսօր վալրա հոսում կներկայացնենք մի շարք լուրեր աշխարհից հյուրանից։ Իսրայելի բանակի շտաբի պետ Հերզլի Հալևին հրաժարական է տվել։ Այդ մասին նա հայտարարել է 3-7 երեկոյան, նշելով, որ հրաժարականի դիմում է ներկայացրել պատերազմի նախարարին 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին կրած պարտության պատճառով։ Իսրայելի ներքին անվտանգության նախարար Իտամար Բեն-Գվիրը, որը հրաժարական է ներկայացրել ին շան գազային հատվածում հրադադարի համաձայնագրի ստորագրման դեմ, լքել է իր աշխատասենյակը։ Բեն-Գվիրն, ով հրադադարի համաձայնագրի ստորագրումը որակել է որպես զիջում Համասին, իր գրասենյակ լքելուց հետո հայտարարել, որ ծառայության ընթացքում ան երևակայելի բան է արել և 200,000 սյունի ստավանաբնակների համար զենք կրելու թույլտվություն է ստորագրել։ Իսրայելի բանակի շտաբի պետի հրաժարականի մասին հայտարարությունից րոպեներ անց լրատվական աղբյուրները հայտնել են բանակի հարավային հատվածի հրամանատարի հրաժարականի մասին։ Հաղորդվում է, որ Իսրայելի բանակի հարավային դիվիզիայի հրամանատար Յարոն Ֆիրկելմանը հայտարարել է Համասի զգանսպատության պատճառով իր հրաժարականի մասին։ Իսրայելի բանակի շտաբի պետի հրաժարականից հետո ռեժիմի պաշտպանության նախկին նախարար Ավիգդոր Լիբերմանը 3-7 օր շուտ չարել է Թանդուրին և նրա կաբինետի ուսանողներին հրաժարական տալ։ 4-7 առավոտյան իսրայելական բանակը լայնածավալ հարձակում է իրականացրել արևմտյան ափի Ջենին քաղաքի և ճամբարի վրա։ Հարձակումը
المتطرفة الداعية إلى العودة إلى الحرب بعد تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة. كان ذلك على لسان وزير المالية الذي أعلن رسميا بإسقاط الحكومة في حال لم تختم الفرصة، وفي ذلك رغم الرشوة السياسية التي تلقاها من نتنياهو لبقائه في الحكومة.
نتنياهو الآن هو أمام معضلتين أو معضلة كبيرة جدا، إذا ذهب حتى نهاية الطريق بالنسبة لهذه الصفقة فإنه سوف يواجه انهيار الحكومة، خاصة أن السوفيت تهدد بانسحاب وتفكيك هذه الحكومة الإسرائيلية، وفي حالة أنه حاول عرقلة هذه الصفقة أيضا سوف يذهب إلى مجلس التحقيق. في كلا الحالتين هو بايع الموس على الحدين كما يقولون.
يشهد الداخل الإسرائيلي انقسام حادة بعد وقف العدوان على غزة، سياسة أمنية باق الصدر باستقرار واستمرار حكومة نتنياهو وفق التحليلات السياسية.
هنا يقولون بأن بنيامين نتنياهو يحاول الهروب من المجمعات باتجاه الضفة أو أي جبهة أخرى، لكنه يعلم جيدا بأن العد التنازلي ودفع الفاتورة والحساب قد بدأ.
أفرزت السلطات اليابانية عن طاقم السفينة على السبيل الرئيسي.
Իրանի իսլամական ցարապետության ավտոճանապարհների կազմակերպության միջազգային տարածման և փոխադրումների գրասենյակի գլխավոր տնօրենը հայտարարել է, որ իրանական 1403 թվականի առաջին 10 ամիսների ընթացքում նախորդ տարվա տարածման փոխադրումների ծավալն աճել է 27%-ով, նշելով, որ վերջին 10 ամիսների ընթացքում իրականացվել է 14,800,000 տոննա ապրանքի տարածում, ջավատ հետայացում ավելել է, այս ցուցանիշը 27%-ով ավել է նախորդ տարի հասած ցուցանիշից։ Տաղումանելով 10%-ականությանը պաշտպանել է հաղորդում է, որ նախորդ տարի իրանի տարածման ծավալը ռեկորդային աճ է գրանցել 58%-ով։ Հետայացին հավելել է, որ այս տվյալների վրա ազդել են մի շարք գործոններ, այդ թվում տարածման դյուրացումը, նյութատեխնիկական կարողությունների զարգացումը, տրանսպորտի և պահեստավորման հետ կապված ենթակառուցվածքների ընդլայնման միջոցով հաջող տնտեսական դիվանագիտությունը և փոխանակումների բարելավման և մեծացման նպատակով կարծողական գործակցությունը հարևան երկրների հետ։ Վերջին տարիներին գլոբալ հարավի բազմաթիվ զարգացող երկրների համաշխարհային առևտրի ասպարեզ, հատկապես ասիայում գործելու արդյունքում, տարածքի կողմերը, հատկապես տրանսպորտային միջոցները մեծ նշանակություն են ձեռք բերել։ Վերջերս հյուսիսում գտնվող Անձարի նահանգիստ կատարած այս ընթացքում Թեհրանում Հնդկաստանի դեսպան Ռուդրա Գաուրավ Շրաստին հայտարարել է, որ Նոր Դելին անհրաժեշտ է անվտանգ ճանապարհ ընդլայնելու իր առևտուրը և Եվրասիական ու Կովկասյան տարածաշրջաններին միանալու համար, հավելելով, որ Իրանի ճանապարհն այդ առումով ամենաանվտանգն ու լավագույնն է։ Իրանի երկաթուղիների նախկին գործադիր տնօրեն Սեյեդ Միադ Սալեհին Իրան-Չինաստան երկհարկանի կոնտեյներային գնացքի գործարկման առողջության ժամանակ հայտարարել է, որ Իրանը արագ և անվտանգ դարպաս է չինական արտադրանքը։ Արևելք արևմուտք միջանցքի կամ մետաքսի ճանապարհի ակտիվացման ապրանքներ տեղափոխել մի քանի սահմաններով։ Իրան ունի Չինաստան Եվրոպային կապող երկաթուղիներն են, դրանց միջոցով Չինաստանը կարող է արտահանում իրականացնել Եվրոպան։ Այդ երկաթուղային ուղիներից մեկով բեռները կարող են Իրան հետնել Ղազախստան, Ուզբեկստան, Թուրքմենստան, Սարանսատածը և տեղափոխվել Ռազիի սահման, որտեղից է Թուրքիա։ Ղազախստան, Թուրքմենստան, Ինչեպոհում, Ռազի ճանապարհ։ Այս երկու երկաթուղիները և տուղիները ամբողջությամբ
Ֆիլիստինո լյաում
Չինաստանը կարող է օգտագործել
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: هل يغيب استهداف الكيان للضفة هزيمة غزة؟ ما الذي يحمله نصر غزة اليوم على مستوى مسار الصراع؟ هل التوجه إلى الضفة يفي بأهداف الاحتلال إحراز نصر ما؟ وما الذي أرسته جبهات الإسناد لغزة على صعيد المنطقة؟ تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان. 16 شهرا استمر الاحتلال في تدمير كل مقومات الحياة في قطاع غزة، لكنه لم يستطع تدمير إرادة الفلسطينيين الذين ظلوا صامدين في القطاع وأفشلوا مخططاته في الحكم العسكري والاستيطان وإجبارهم على النزوح لتنتصر إرادة الحياة على آلة الموت. عن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة في ظل سريان وقف إطلاق النار، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع.
يوم طويل من الاعتداءات الإسرائيلية وخروقات التهجئة في قطاع غزة، بدءا من رفح جنوب القطاع التي أطلق جنود الاحتلال المتمركزين على الشريط الحدود النار على شاب فلسطيني في حيفا السلطان غرب مدينة رفح، ما أدى استشهاد وشاب أبو شريكة الذي نقل إلى مجمع ناصر الطبي. كما أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار شرق المدينة، ما أدى لإصابة مواطن فلسطيني وصياد غرب مدينة غزة، مواطن ايضا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. هذه الاصابات جميعها كانت في ساعات النهار نتيجة اطلاقات متفرقة من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين. وزارة الصحة الفلسطينية قالت ان ما وصل الى مشافي القطاع هذا اليوم او خلال 24 ساعة الماضية 62 شهيدا، 58 منهم هم حالات انتشال من الاماكن التي انسحب منها جيش الاحتلال، ومواطنان استشهد يوم امس في رفح، ومواطن استشهد متاثر بجراحه. وبالتالي نحن نتحدث ايضا عن استمرار نزيف الدم الفلسطيني وعدد كبير من الشهداء الذين يرفعون عدد الشهداء الذي تخطى 47,000 شهيد منذ بدايه الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه. ايضا استمر هذا اليوم تدفق المساعدات من قبل الدول العربيه والاسلاميه عبر معبر رفح البري، وكان لافتا عدا عن ادخال الوقود بكميات كبيرة إلى القطاع وخل معدات ثقيلة تساهم في رفع الركام في شوارع مدينة غزة وشوارع مدينة رفح وفي كامل مناطق القطاع. مئات الشاحنات دخلت هذا اليوم إلى قطاع غزة تحمل المساعدات الإنسانية والخيم وغيرها، لكن الكرفانات لم تدخل حتى هذه الساعة. واضح أن التهجئة تسير حسب ما هو مخطط لها ثم الخروقات الإسرائيلية المتعددة في القطاع.
شكرا للزميل سعيد جوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. إلى الضفة أحبتنا الأكارم، حيث لليوم الثاني على التوالي واصل الاحتلال عدوانه على جنين في الضفة الغربية مخلفا دمارا في البنية التحتية وسط ارتقاء مزيد من الشهداء. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل مراد نصر.
مركز الثقل لدى جيش الاحتلال رسميا من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة إثر انطلاق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، يسارع المستوى السياسي الإسرائيلي إلى إدخال الضفة المحتلة ضمن أهداف الحرب القائمة في مصادقة الكابينت عليها يوم الجمعة الماضي. بخربوا قاعدين بيكحفوا عن جنب الشارع. السور الحديدي اسم العملية العسكرية التي بدأها جيش الاحتلال في مدينة جنين، وهي انطلقت بهجوم جوي بطائرات مدنيات مسيرة على عدد من البنى التحتية. ووفق مسؤولين صهاينة أوضحوا أن الهجوم سيستمر ما دامت الحاجة قائمة. جيش الاحتلال والشباب وحرس الحدود يشاركون فيما أسموه إحباط الإرهاب في جنين. ووفق وسائل إعلام عبرية فإن قوات كبيرة تدفقت إلى جنين من كل الاتجاهات بعدما عصل الشباب كل شبكة الإنترنت في مخيمها. الصفوف العالية التي رفعها الاحتلال في حربه على قطاع غزة قبل أن يرضخ لشروط المقاومة في عملية التفاوض يستحضرها المسؤولون الصهاينة الذين يهدفون إلى الحفاظ على حرية عمل الجيش في جميع أنحاء الضفة وتدمير وتحييد البنية التحتية الإرهابية والقنابل الموقوتة بحسب تعبيرهم. أما في المقلب الآخر فمعركة جنين البطولية في نيسان عام 2002 وما تلاها من معارك أثبتت جدوى المقاومة المتصاعدة على امتداد الضفة. تراكمت خبرات وإمكانيات سراياها لتكون بالمرصاد لكل مخططات الاحتلال للقضاء عليها وتهجير أصحاب الأرض منها. فمن غزة الانتصار إلى ضفة الصمود تبقى المقاومة عنوان كل هزيمة للمحتل.
نشكر جزيل الشكر الزميل مراد نصر أيضا على هذا التقرير. في الداخل المحتل مستمعينا الأكارم أصيب 4 مستوطنين بجروح في عملية طعن بمدينة تل أبيب مساء الثلاثاء. وقالت القناة 14 العبرية أن أحد المصابين في العملية جندي كان قد أصيب في معارك قطاع غزة. في تلك الأثناء قالت هيئة البث العام في كيان الاحتلال أن المؤسسة الأمنية تخشى تصاعد عمليات الطعن في الداخل بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين. وقالت القناة 13 العبرية أن منفذ العملية أمريكي من أصل مغربي يدعى قاضي عبد العزيز قضى برصاص الشرطة. وفي ردود الفعل باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس عملية الطعن مؤكدة أنها تثبت أن مد المقاومة مستمر ومتصاعد ما دام الاحتلال وجرائمه قائمة. كما نعت الشهيد المغربي منفذ العملية التي اعتبرتها ردا طبيعيا بعد ساعات من التقاء عشرات الشهداء والجرحى خلال عدوان الاحتلال على جنين. كما باركت حركة الجهاد الإسلامي العملية مشيرة إلى أنها تأكيد على تضامن الشعوب العربية والمسلمة مع قضيتهم المركزية في فلسطين.
Իրանի հյուսիսում 5 կանյան անտառների սրտում է գտնվում Շիրավարտի Կասկադային
մալադի يحمله نصر غزة اليوم على مستوى مسار الصلاة
12 փոքր մեծ ջրվեժներից իհարկե քաշարքը իր 7 գլխավոր ջրվեժներ.
هل التوجه الى الضفة يفي باهداف الاحتلال احراز نصر ما؟ وما الذي أرسته جبهة الإسناد لغزة على صعيد المنطقة؟ هل يغيب استهداف الكيان للضفة هزيمة غزة؟ تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم. لن يحميهم جدار حديدي أطلقه حملة عسكرية على الضفة الغربية. بعد أن كسرت غزة سيوفهم الحديدية التي عنونوا بها حربهم الإجرامية فهيبة الكيان سقطت وغرقت في سيل الدم الذي جرف كل أهدافهم في غزة وكسر سهام حقدهم في لبنان. ولن يجدوا لجبروتهم بر أمان. وأول الأدلة والبراهين سقوط قائد جيشهم أرسل ليبي الذي أعلن استقالته من منصبه محملا المسؤولية عن أكبر فشل في تاريخ الاحتلال تبعه قائد المنطقة الجنوبية. وآخرون طبعا من هؤلاء حيث كدومين وطبعا بدأ بالمؤسسة العسكرية ولن يتوقف على أبواب تلك السياسة. واليوم التالي الذي لن يبقي لبنيامين نتنياهو من خيارات ولن تسعفه
حملة عسكرية على الضفة لحفظ ماء وجهه وحكومته المرغة برمال غزة ووحول لبنان. ولا كل الأساطيل التي ساندته لخمسة عشر شهرا ولا تزال، فالنتيجة الحتمية لحرب الإبادة الجماعية التي خاضها ضد الفلسطينيين واللبنانيين هي رميه وكيانه في أسفل درك التاريخ، هي النتائج التي لا لبس فيها، التي رسمها طوفان الأقصى بسواعد المقاومين وثبات الفلسطينيين وصمود المضحين وأسناد المحبين. تكفل بإظهارها الخبراء والمحللون الصهاينة قبل غيرهم الذين صعبوا على بعض العرب الواقفين عند الضفة الصهيونية خيار تزوير الحقائق التي كتبت بأغلى وأنبل دم. إلى الزميل علي بردة والتقرير.
لقد فشلت وعلي أقدم استقالتي. هو عنوان رسالة وجدت على طاولة نتنياهو، والمرسل كان رئيس أركان الجيش الذي قهر في لبنان وغزة هرتزي هليفي. يعزو هليفي استقالته إلى أنه فشل في صد 7 أكتوبر، ولكن عاما ونصفا من القتال كانت كلها لتفادي هذه الكلمات. فلو حقق هليفي وجيشه إنجازا ميدانيا إن كان في لبنان أو في غزة لكان كافيا له بإنزاله وخطابه عن هذه الشجرة وعودته كبطل سحق المقاومة في غزة ولبنان. ولكن هليفي يعز استقالته إلى أنه فقط فشل في 7 أكتوبر، متناسيا فشله وفشل جيشه وخلفهم دول وجسور جوية لم يشهدها العالم منذ أن خلق الله سيدنا آدم. ومع هليفي يتوالد من الاستقالات في الجيش حتى لحقه في ذات اليوم قائد القيادة الجنوبية في الجيش يارون فينكلمان الذي وضع استقالته أيضا على طاولة وزير الحرب، وقبله وعلى طاولة الكنيست وفور إعلان وقف إطلاق النار في غزة. تخيلوا أن أكثر الداعمين لنتنياهو وسياسة حربه وأكثر المستشرسين للقتال والدم الوزير إتمار بن غفير قدم هو وكتلته في الكنيست استقالتهم بذريعة الاتفاق المذل الذي وقع مع حماس. تتوالى الاستقالات حول نتنياهو ويرى فيها البعض تعرية له لإبقائه وحيدا في ساحة المحاكمة، والبعض الآخر يراها تضعضعا في الداخل ومسميات كثيرة أخرى. إلا أن الثابت فوق كل ذلك هي أن إسرائيل هزمت في 7 أكتوبر وفي كل يوم بعد هذا التاريخ.
تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان. الشكر للزميل علي بردة على تقريره الذي استمعنا إليه. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحية لكم السلام الله. بعد 16 شهر من العدوان دكتور، وقف لإطلاق النار في قطاع غزة والمقاومة اليوم على الأرض والنازحون في طريقهم إلى بيوتهم المدمرة، طبعا ما الذي تحمله صورة غزة اليوم؟ ما هو العنوان الأساس لهذه الصورة؟
طبعا بالعودة إلى الأهداف التي طرحها بنيامين نتنياهو عند بداية المعركة باعتبار التنازل عنها أو التحييد عنها، والتي تمثلت بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس وعلى المقاومة بشكل عام وإعادة الأسرى بالقوة وإعادة الاستيراد قطاع غزة وإعادة ترميم الردع بما يفترض وفق المرسوم الإسرائيلي لينم عن الهيمنة والسيطرة. يمكن أن نقول أن الذي حدث الأول هو يمثل انكسار لكل هذه الأهداف التي طرحها نتنياهو، وبالتالي يمكن أن نقول أن الكيان الإسرائيلي قد يعني عاجز عن تحقيق أهدافه وانصاع في صحنة تعبير للشكوك التي طرحتها حركة المقاومة الإسلامية حماس، وأفشل الاستراتيجية الإسرائيلية في التعاطي مع المقاومة لناحية القتل والتدمير. بغية الضغط على المقاومة، يعني استهداف الفئة بغية الضغط على المقاومة. ما حصل يوم الأحد الماضي، يمكن أن نقول أن حركة المقاومة الإسلامية حماس أثبتت قدرتها على ممارسة السيادة في نصف التعبير الإسلامي في قطاع غزة، وهذا بحد ذاته يعد انكسارا للكيان الإسرائيلي. وعليه يعني يمكن أن نقول رغم كل ما يعني يمكن أن يقوله أحد أو البعض عن التدمير وثمن ثمن كوفان ما إلى ذلك، يمكن أن نقول أن كل الذي حدث لا يعبر إلا عن قدرة المقاومة على تحقيق أهدافها وإظهار قدرتها نقول على صياغة مشروع المقاومة أو الصياغة الذي تراه يعني مناسبا، واستطاعت حتى الآن أن تحقق أهدافها.
نعم، بعد معركة غزة دكتور، يعني التهجير، خطة الجنرالات، سحق المقاومة، إعادة الأسرى، هذا هو السقف الذي صعد إليه الاحتلال على أرضية العدوان الذي شنه على غزة. وبالطبع كل هذه العناوين غابت اليوم. ما الذي يعنيه غياب هذه العناوين بالرغم من كل السلاح الذي زجه العدو في المعركة؟
يعني أبعن الكيان الإسرائيلي أمام صمود الشعب الفلسطيني، وبالتالي ما اعتبره ممكن في الأيام الحرب. على سبيل المثال جالنت عندما كان رئيسها وزيرا للحرب قد صرح بأن الحرب في قطاع غزة بالشكل المكثف الذي كان يقوله يعني يقوله الكيان الإسرائيلي ستستمر لشهر أو شهرين، وأنها تستمر ل 13 شهر. عدة عناوين أكدت على عدم قدرة الكيان الإسرائيلي على تحقيق الأهداف. على سبيل المثال في شمال قطاع غزة كان يدخل إلى المنطقة يعني يدعي أن المطهرة سيخرج منها، وبعد فترة يدخل إليها مرة أخرى فيواجه في مقاومة نفس المكان. إذا يعني يمكن أن نقول أن كل الذي حدث يعبر عن يعني فقدان الكيان الإسرائيلي لقدرته على إدارة المعركة وفق المفهوم الاستراتيجي. في مكان ما يعني ظهر الكيان الإسرائيلي إلى الجيش على أنه قافل على أنه وحشي يمارس جريمة إبادة بشرية، ولكن أن نقول أنه استطاع أن يتعاطى مع المعطى العسكري المعطى الاستراتيجي بطريقة مهنية لناحية البحث في كيفية تحقيق الأهداف، لأن هذا الأمر يعني لم يكن واقعيا وكان بعيدا عنه. لذلك أستطيع أن أقول أن كل ما طرح الكيان الإسرائيلي في المرحلة الأولى وخصوصا من يمين نتنياهو وغيره من اليمين المتطرف كانت تستهدف محاولة الاستفادة من اللحظة بغية يعني تحقيق إنجاز معين ينسب إليهم، أو بغية الهروب إلى الأمام، خصوصا وأننا كنا نتحدث في تلك المرحلة عن نتنياهو المحاصر بقضايا الرشاوى وقضايا الفساد وغير ذلك، وبالإضافة إلى الانقسام الداخلي الإسرائيلي. يمكن أن نقول أن نتيجة قفال الأرض حتى اللحظة رغم كل الضوضاء وكل التدمير حتى اللحظة تؤكد أن الكيان الإسرائيلي يعيش مأزق اليوم التالي للحرب، يعيش مأزق بعدم القدرة على للتصوير لسردية الانتصار. يعني الإعلام الإسرائيلي حتى اللحظة غير مقتنع بالانتصار، مقتنع بأن اليمين نتنياهو انقطاع. وهناك نقطة أساسية يفترض أن نشير إليها، إلى أن الكثير من المؤثرين إذا فينا نقول أو أصحاب القيمة على المستوى الاستراتيجي في الكيان الإسرائيلي قد ألمحوا إلى أن اليمين نتنياهو قد خضع في الأخير لمسار دونالد ترامب ورؤية دونالد ترامب، وبالتالي يعني هذا الأمر يعني ينعكس سلبا على موضوع الاستقلال
ما يعني بعد معركة غزة. العدو اليوم يفتح معركة الضفة تحت عنوان الأسوار الحديدية، والمستهدف هو مخيم جنين. ما أبعاد فتح الاحتلال لمعركة الضفة اليوم؟ هل ينجح فيما فشل بتحقيقه على مستوى قطاع غزة؟
اولا على مستوى قطاع غزة، ثانيا على مستوى الحملات التي شنها على الضفة الغربية وخصوصا مخيم جنين والذي كان حتى المقاومة. هو الان يظهر تحت حجج واهية تتعلق بأرض ايران وقطاع غزة ليستقوي على المقاومة. يمكن ان نقول ليس بالقوة التي يصوت لها حتى يحشد لها كل هذه الحشود، وانما يستهدف الامر محاولة التعويض وأنا أريد أن أشير إلى نقطة. دائما الضفة الغربية خاصة مثل مودريتش وهو الذي يعتبر الحاكم الفعلي للمنطقة أمنيا على مستوى الاثنين الأخرين، وبالتالي قد يكون الذهاب إلى الضفة بمثابة الألف الطردية لمودريتش حتى لا يستقيل من المنطقة وحتى يتمكن من أمنعه بعدم التخلي عن عن ما تحدث عنه في المرحلة المقبلة إذا لم يعد بنيامين نتنياهو إلى المعركة. هذا أولا. ثانيا، يستهدف الأمر محاولة ملاقات أو تكنيك الضغط على دونالد ترامب الذي أعلن سابقا مستعد للاعتراف بسيادة الولايات المتحدة على الضفة وبناء مستعمرات وإقامة مناطق فاصلة بين هذه المستعمرات، بما يعني قدم الضفة ومشروع أوسلو والحق بإقامة دولة فلسطينية. يعني الأمر يتعلق بعدة أهداف خلال تحقيقها، ولكن يعني يفترض أن نقول أن المقاومة في الضفة سابقا أثبتت قدرتها على إفشال مخططات الكيان، وفي مكان ما قد تكون أكثر قدرة على إيلام الداخل الإسرائيلي، خصوصا إذا تذكرنا ما فعله عرين الأصول وفي عمليات فدائية في الداخل الإسرائيلي كانت يعني أكثر، حيث أنهم أكثر قدرة على الالتحام بالداخل الإسرائيلي من غزة المحاصرة والتي يفصلها عن الداخل الإسرائيلي مناطق عزة.
وحقيقة ما بين القطاع والضفة الشرخ يعتري المنظومتين السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال. دكتور، نغمة الاستقالات طبعا بدأت تتعالى وتأخذ منحى غير مسبوق ما بين الضفة والقطاع، ماذا في التداعيات على مستوى الكيان؟
أنا يعني أولا سأشير إلى نقطة، حتى الآن لا يمكن الحديث عن تداعيات ما يحدث اليوم في الضفة، ولكن مما لا شك فيه أن السياق الذي اعتمده في نتنياهو وصوله إلى الحكم حتى اليوم في الضفة الغربية قد أثبت فشله بدليل مقاومة، يعني على الرغم من تواطؤ السلطة الفلسطينية مع حركة مع الكيان الإسرائيلي ومحاصرتها مخيم جنين ل 45 يوم، هو لم يتمكن حتى اللحظة من أن يحدث. ثم يعني اليوم يصوت المستقيلون إذا صح التعبير من رئيس الأركان هليفي إلى قائد المنطقة الشرقية إلى غير من أن الاستقالة هي على علاقة بسبعة أكتوبر. أنا لا أرى ذلك. من أمن من كان يفترض بهم أن يستقيلوا في اليوم التالي لسبعة أكتوبر وليس اليوم عن 15 شهر. الأمر يتعلق بالكيان الإسرائيلي، فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق الأهداف وبالفشل في التصويب لسرية الانتصار ولسرية القدرة على تحقيق الإنجاز وعلى تحقيق المهمة المطلوبة من الجيش الإسرائيلي، وهي الإيحاء دائما للمستوطنين بأنهم قادرون على أن يؤمن بهذا المستوطن الذي أتى من بلدان بعيدة ما كان يحلم به من أمن وأمان ومزايا ومصالح. إذن الأمر يتعلق بفشل المنظومة وليس بفشل يتعلق بسبعة أكتوبر، وبالتالي الأمر يعبر اليوم ليس فقط عن انقسام عميق على مستوى الواقع الأمني والسياسي والعسكري في كيان الإسرائيلي، إنما يتعلق بالفشل في تحقيق المهمة الموكلة للجيش. اليوم هؤلاء يتهربون من فكرة أنه لا يمكن لهم بعد الآن أن يدعوا قدرتهم على تأمين الحماية وضمان تحقيق المستوطنين للمصالح والمزايا التي يعني كانت سببا لجذبهم للكيان.
سؤال الأخير دكتور، يعني اليوم الضفة وغزة كانت المحور، تبعتها محاور الإسناد من جانب قوى المقاومة في المنطقة، ما الذي أسس له هذا المحور من اليمن إلى لبنان إلى العراق على مستوى الصراع مع العدو ومسار القضية الفلسطينية؟ يعني كيف يمكن تناول أسس هذا المحور في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات تحديات وإدارة جديدة على مستوى البيت الأبيض؟
أولا يعني يفترض أن نشير إلى أن عدم النجاح في لا يعني فكرة أساسية هي فكرة فاشلة أو قاتلة، وإنما قد تكون الأساليب والإستراتيجية معتمدة غير كافية للتحقيق. هذا يعني اليوم البعض يقول أن المحور فشل المحور انتهى، لا، المحور لم ينجح في تحقيق الهدف كما كان يعني يفترض، ولكنه حقق العديد من الأهداف بدليل الكيان الإسرائيلي لم يحسم لا في لبنان ولا في الضفة ولا في اليمن، وهو حتى الآن ما زال يستشعر خطر. هو عندما يتحدث على سبيل المثال عن حزب الله لا يتحدث عن أنهم استطاعوا القضاء على حزب الله، ولكن هو استطاع أن يوجه ما يدعيه أنه ضرب الأمر. كذلك الأمر بالنسبة لقطاع غزة وما إلى ذلك. هذه الأمور كلها تضع الكيان الإسرائيلي أمام خطاب المستقبل، الذي اليوم هذا المحور يعيش في حالة من محاولة لإخلاص العبر والنفوذ ومحاولة تنظيم استراتيجيته في التعاطي مع الكيان الإسرائيلي. بطلق معطى جديد، معطى لم يكن متوقف في السابق. كل هذه الأمور تدفع، يعني إذا فينا نقول، إلى أن تضع البيت الأبيض في صلب هذا الواقع، حيث أن يعني أنا في رأيي ما كان قام به الكيان الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر والحرب على لبنان لم تكن بطبيعة الحال نتيجة أنه رد فعل، وإنما رد فعل إسرائيلي على محل انتقال أكثر، إنما تتعلق أكثر بالمشروع الأمريكي الذي يستهدف شرق أوسط، إسرائيلي أمريكي بالدرجة الأولى، ويرتبط بالتطبيع من ناحية أخرى. لذلك اليوم ما يحدث من تنسيق بين البيت الأبيض وبنيامين نتنياهو قد يخلق في مكان ما نوع من الإشكال والشرخ بينهما في كيفية التعاطي مع المعطى الإقليمي. وبالتالي أستطيع أن أقول أن كل التصريحات الأمريكية والإسرائيلية تفترض أن الخطر ما زال قائما، الخطر ما زال جازما على صدور الإسرائيليين وصدور الكيان الإسرائيلي، وأن الوقت سيكون لمصلحة محور المقاومة الذي يحاول أن يستخلص النفوس والعبر بسرعة، وسيحاول أن يطيب استراتيجيات وفق المعطى الذي فرضته اتفاق أقصى وما بعد.
نعم، وطبعا التحية وشكر لكم سيد الكريم الكاتب والمحلل السياسي دكتور وسام اسماعيل على حضوركم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم. أعود لكم من جديد أحبتنا في كل مكان. أكد المتحدث باسم سرايا القدس الجناح العسكري في حركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة التزام الحركة باتفاق الوقف إطلاق النار طالما التزم به العدو، متوجها بالتحية لمن قدموا الإسناد للمقاومة بغزة في لبنان واليمن وإيران والعراق، معتبرا إن ما فعلته غزة بالعدو رغم الحصار حجة أو هي حجة على جيوش العرب وكذلك الأسرة.
رفضنا الذل والانصياع للعدو الذي انتظر منا رفع الرايات البيضاء فلم يجد إلا الرايات السوداء، وجحيم الموت المحتم في كل ساحة وشارع وزقاق، نؤكد على التزامنا ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وانخراطنا في سرايا القدس في سخطة تبادل الأسرى القائمة، حيث سنخرج في قادم الأيام عن عدد من أسرى العدو لدينا ممن تنطبق عليهم شروط المرحلة الأولى، وذلك بالتنسيق مع الإخوة الأعزاء في كتائب القسام. عندنا أننا ملتزمون بالاتفاق ما التزم به العدو، وسنكون حاضرين كما العادة في الدفاع عن شعبنا ومقدساتنا عند أي خرق وعدوان. التحية الجهادية العطرة إلى مقاتلينا وأبطال شعبنا في الضفة الغربية، نوجه التحية إلى الأنظمة الحرة والشعوب الأذية ومحورنا المقاوم بدءا من شعبنا المقاوم في لبنان ومجاهدي حزب الله الذين صمدوا في الميدان وحرموا العدو من تحقيق أهدافه وقاتلوه شبرا شبرا على كل ذرة تراب في القرى والبلدات الحدودية. ونستحضر في هذا المقام شهيد الأمة العزيز القائد الكبير سماحة السيد حسن نصر الله رحمه الله وإخوانه الشهداء قادة ومجاهدين، وتحية لجميع شهداء الشعب اللبناني والفلسطيني الذين ارتقوا في هذه المعركة على أرض لبنان، ولجميع الجرحى والمكلومين، والتحية لأهلنا وربعنا في اليمن الشقيق الشجاع، وللقائد الكبير العزيز السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، أولئك الذين حركوا صواريخهم ومسيراتهم لتضرب عمق الكيان، وفرضوا حصارا بحريا غير مسبوق على العدو المجرم. وإلى الجمهورية الإسلامية في إيران حاضنة المقاومة التي لم تبخل على شعبنا ومقاومتنا وقدمت الغالي والنفيس ومسحت بكرامة المحتل شوارع تل أبيب، والشكر موصول أيضا لشعبنا العراقي ومقاومته الباسلة الذين قدموا المستطاع والممكن. والتحية كل التحية إلى كل عربي مسلم شريف وقف معنا ولو بالدعاء. ندعو كل القوى الفاعلة في العالم إلى وضع فلسطين وقضيتها على سلم أولوياتها، ونؤكد أنه لا استقرار ولا سلام ولا أمان في هذه المنطقة من العالم إلا باستقرار فلسطين وشعبها.
في جبهة جنوب لبنان أحبتنا الكرام، في الأسبوع الأخير لمهلة 60 يوم اختبار لجدية العدو لتنفيذ التزاماته، إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
أيام تفصلنا عن انتهاء مهلة 60 يوما المحددة لانسحاب العدو الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، كفيلة بالكشف عن نواياه ومدى مصداقية المجتمع الدولي في إلزامه بتطبيق بنود الاتفاق واستكمال الجيش اللبناني انتشاره لتأمين عودة الأهالي إلى مناطقهم الآمنة.
خلال هذا الأسبوع المرتقب أن ينسحب كليا من جنوب لبنان، أنا أتوقع الانسحاب الكامل. الوضع الموقف الدولي الآن، يعني الدعم الدولي الذي يقدم إلى لبنان من خلال مشهد السلطة الجديد في لبنان، انتخاب رئيس الجمهورية وإطلاق عجلة الدولة وإكمال السلطة السياسية، كل هذا والدعم الدولي الذي يعلن عنه تباعا مفروض أن يتبلور هذا الدعم بالدرجة الأولى بالضغط على إسرائيل لتنفيذ الانسحاب الكامل وفقا لمقتضيات هذا الاتفاق الذي تم توقيعه.
تصريحات عبرية تشي باحتمالية خرق العدو لبعض بنود الاتفاق، كيف سيواجه لبنان هذا الواقع المستجد حيث تسقط عندها كل النقاشات عن مشروعية المقاومة المصانة بقواعد القانون الدولي؟
أما إن لم يحصل الانسحاب فنحن سنكون أمام واقع جديد خطير وحرج جدا، لأن هذه القوات التي ستبقى بعد 60 يوم هذه الخطوة ستنسف الاتفاق وستجعل الدولة اللبنانية بكل مكوناتها في حل من هذا الاتفاق، وبالتالي ستبدأ عمليات مقاومة مشروعة باتجاه القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وستكون المقاومة هنا مفتوحة للجميع وليس للضرورة لجهة محددة، ستكون مقاومة أبناء القرى بالدرجة الأولى دون أي إطار حزبي أو سياسي لهذه المقاومة، هي ردة فعل طبيعية شرعية ضد أي وجود عسكري إسرائيلي على هذه الأرض فيما بعد ارتداء مدة 60 يوم. وبالتالي لا أعتقد أننا سنصل إلى هذه النقطة، هي بالدرجة الأولى مسؤولية الدولة.
اجتماع رابع للجنة الإشراف على الاتفاق سيكون الأخير قبل انقضاء المهلة المنصوص عنها، فهل سيلتزم العدو بموجباته أم سيكون للمقاومة حديث آخر في الميدان؟ سؤال برسم القادم من الأيام.
نشكر الزميل طلال حمادة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، عودة إلى غزة أيها الأحبة، حيث يحيى السنوار اسم ارتبط بمعركة طوفان الأقصى، مما دفع قوات الاحتلال لاستهدافه والنيل منه في معركة أكد فيها الشهيد ثبات المقاومة بالقتال في مواجهة العدو حتى الرمق الأخير. وبذلك ما كان لقوات العدو إلا أن تدمر البيت الذي تحصن به ونال شرف الشهادة بداخله. إلى الزميل سعيد بوريني والتقرير.
تواجدت في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، وتحديدا فوق ركام البيت الذي استشهد فيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد يحيى السنوار أبا إبراهيم. ما الذي جرى مع الشهيد، وكيف عرفت العائلة بما جرى معه، ولماذا دمرت إسرائيل المنزل وكأنها تريد أن تمحو آثار البطولة التي صنعها يحيى السنوار؟ لكن يحيى السنوار بقيت له آثار كثيرة، عصا التي حملها السنوار مدافعا عن نفسه في اللحظة الأخيرة والتي ألقى بها نحو طائرة الاحتلال، وكأنه يقول سنقاتل حتى آخر لحظة. دعونا نستمع إلى القصة من صاحب البيت.
أشرف حمد أبو طه هذا البيت نحن منه شهر 6 أول آخر 5، فاتجأت في التلفزيون إنه يحيى السنوار كان فيه، والحمد لله يعني هذا فخر لنا برضه، يعني المشاهد زي مشبيه مستشهد فيه، هذا فخر لنا والحمد لله، وزي ما زي باقي الناس والعوض من الله فلوس والحمد لله. زعلت لكن هو قائد هذا فيه الواحد يعني الحمد لله، زي زي ابو جهاد الله يرحمه، ابو عمار عبد العزيز الرئيسي، ابو الهول، ابو اياد، شو هذا هذا يعني شرف لفلسطين، دمهم ابو بالبيت. سمعت الخبر انه يحيى السنوار استشهد، فما عرفتش انه بيتي، لكن لما بعت الزور عرفت انه هذا بيتي استشهد يحيى السنوار. بعد استشهد يحيى السنوار رجعوا مكان البيت كويس 100%، يعني طراز هذا يعني ليش يخلوه للشعب الفلسطيني جاي يعني، والحمد لله اذا البقايا موجودين الحمد لله.
لما انتظروا كل البيت فكرنا انه بيتنا، بس يعني انصدمنا الحين جابوه صوت الحكايه وهو قاعد عليها، بس بقولوا انه هذا بيت، قلنا لهم لا، روحوا لما نزلوا كل البيت عرفنا انه هذا بيتنا، واحنا انصدمنا انه هذا بيتنا، يعني احنا ما توقعناش انه نرجع عليك، وكنا انه هيضل واجن، احنا قاعدين نطلع باواعينا، ايش نسوي؟ خيمة زي النار لنا راحة، بنبني خيمة وبنقعد، ايش نسوي؟
في هذا المنزل استشهد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مبددا كل إشاعات إسرائيل التي حاولت تشويهه أنه يختبئ في الأنفاق أو هرب إلى خارج القطاع. استشهد محققا أمنيته بالشهادة هو وعدد من قادة كتيبة رفح. استشهد وهو يعلن للعالم أن الفلسطيني ظل يقاوم ويظل يقاوم حتى آخر عصر.
أشكر الزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. مستمعين الكرام، نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أطلق سفينك أيها المغوار، هدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الباحثين من الاستماع، إن الوجود مذلة وشنار، وشنار لا خير فيها إن تركنا عزمنا تحت الحصار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي السيف. موضوع المحاضرة: المنهج الصحيح لفهم الحديث والرواية.
صلى الله عليه وسلم.